بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي أتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء مشيئة الله تعالى في هذا الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. أهلا وسهلا بك.
حياكم الله وأهلا وسهلا ومرحبا بك وبإخواني المستمعين وأخواتي المستمعات، وأسأل الله تعالى أن يبارك في هذا اللقاء وأن يجعله نافعا مفيدا.
استمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان تأملات في أحاديث. يمكنكم استمعنا التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600-551-688. الرسالة النصية القصيرة استقبلها عبر الرقم 6688. المشاركات عبر تويتر شارجر ديو.
حسن، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، فأقف في هذا اليوم مع الحديث الذي في السنن وفي المسند بإسناد صحيح من حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: يا معاذ، والله إني لأحبك، ثم أوصيك يا معاذ لا تدعن في دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. هذا الحديث العظيم تحته مجموعة من المسائل والفوائد والأحكام. أولا، من السنة إذا أحب الشخص أحدا أن يخبره بذلك. النبي عليه الصلاة والسلام قال لمعاذ: يا معاذ، والله إني لأحبك. ولذلك قال رجل للنبي عليه الصلاة والسلام: والله يا رسول الله، إني لأحب فلانا. قال: أخبرته؟ قال: لا. قال: اذهب فأخبره. فذهب إليه فقال: والله إني لأحبك. قال: أحبك الله الذي أحببتني فيه. الأمر الثاني، يجوز الإقسام على الأمر الباطني القلبي من باب تأكيد الأمر، ومن جملة هذا المحبة. فإذا أحب شخص آخر وأراد أن يثبت له ذلك، فله أن يقسم، يقول: والله إني لأحبك. النبي عليه الصلاة والسلام قال لمعاذ: والله إني لأحبك. المسألة الأخرى، أنه يشرع لمن قيل له هذا الكلام أن يرد عليه بهذا الجواب، وهي سنة: أحبك الله الذي أحببتني فيه. الأمر الثاني، تسمية الشخص، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لمعاذ: يا معاذ، فناداه وسماه. مسألة أخرى، أن أحيانا قد يحتاج الإنسان إلى مثل هذا التعبير عندما يريد أن يوصي بشيء. فمن المنهج النبوي أنك إذا أردت أن تعظ إنسانا تحبه أو أن تذكره أو أن توصيه أو أن تهبه شيئا من باب النصيحة أو الوعظ أو التحبب، أن تقدم بين يدي وعظك ونصيحتك هذا الأمر وتقول: والله إني لأحبك. فإن هذا يفتح مغاليق القلوب ويمهد الطريق لقبول هذا الشخص ما تريد أن تنصح به أو أن تعظ به. الأمر الثاني، أن هذا الدعاء الذي أوصى به النبي عليه الصلاة والسلام معاذا، من السنة أن يقال بعد التحيات قبل السلام، لأنه قال في دبر كل صلاة: ودبر الشيء منه، دبر الشيء منه. فما دام أنه لم يسلم فيقول بعد التحيات قبل السلام هذا الدعاء: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. الأمر الآخر، هذا الدعاء اشتمل على التوكل على الله وتفويض الأمر إليه وطلب العون منه. ذاك يقول: اللهم، يعني يا الله أعني، طلب المعونة من الله عز وجل. ولذلك حاجة الإنسان إلى الله عز وجل حاجة لا تنفك أبدا، لأن الله عز وجل له غنى الذات وغنى الصفات وغنى الأفعال، والعبد فقير فقر ذات وفقر صفات. أمر آخر، أعني على ذكرك وشكرك، فالشكر والحمد والثناء على الله عز وجل أيضا يحتاج إلى معونة، يحتاج إلى معونة وطلب من الله سبحانه وتعالى. ومسألة أخرى وهي سؤال الله عز وجل حسن العبادة، والعبادة الحسنة هي التي تقوم على ساقين: الإخلاص لله والمتابعة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. أسأل الله تعالى أن يبارك لي ولكم في الأعمار والأعمال وفي الأقوال والأفعال، إنه خير مسؤول، والله تعالى أعلم وأعلى وأجل، صلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارج راديو. أنا بجراح، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله بجراح، مسيك بالنور، الله يحفظك بجراح، تفضل.
شيخنا كيف حالك؟
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، الحمد لله، الفضل لله.
أحبك في الله.
أحبك الله يا أخي، أحبك الله الذي أحبتني فيه.
الله يسلمك، ادعينا لوالدينا ووالديك وجميع أمة محمد صلى الله عليه وسلم.
نعم آمين.
كيف يستقيم الإنسان في حياته في هذه الدنيا؟ استقامة صالحة واستقامة جيدة طيبة، ويحف أهلي وأسرته عياله بناته زوجته على هذه الاستقامة. اليوم ما حد يسمع الكلام لهالدرجة، وايد قليل من رحم الله ربي سبحانه وتعالى. السؤال الثاني، الصديق كيف أصادق؟ يعني أشوف الشكل، يعني غير كلامه، شكله غير، ويوم أشوف أفعاله يتغير 180 درجة. كيف نصادق الناس اللي هم يحسون على الصلح والصلاة والخير سبحانه وتعالى؟ جزاكم الله خير.
جزاك الله خير بجراح، الله يحفظك.
مشكورين وبيض الله وياك.
الله يبارك فيك، جزاك الله خير. ومريم تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله مريم، الله يبارك
الله
فيك.
عندي أربع أسئلة على عجالة.
نعم.
السؤال الأول يا طويل العمر بخصوص الأسهم، تجارة حلال ولا حرام؟ السؤال الثاني أيضا متعلق بالأسهم بخصوص أسهم الذهب، هذا السؤال الثاني. والسؤال الثالث، عندي شخص يسأل يقول لي أن بعد ما تزوج ولو حرمته ما حجت، هل بذمته أن لازم أتحج؟ هذا كان السؤال الثالث. والسؤال الرابع والأخير، مرت أبو حرمته، فأول بادي قالوا له أنه ما يستوي تسلم عليها بحكم أن أنت تقدر تأخذها، لكن بعد ما حملت مثل قالوا له أن الحين ما شيء أي مشكلة أنك تسلم عليها، فهو الرجال حاير في هالموضوع وقال لي تنشد، وأنا قلت إن شاء الله ونتريى جوابكم، سامحوني.
جزاك الله خير بمريم، الله يحفظك.
الله يحفظك.
جزاك الله خير. ومحمد فضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضلي محمد.
أعرف شخص طلق زوجته بسبب بعض الصفات، والآن يفكر هذا الرجل أن يرجعها، ولكن هذه الزوجة تتكلم عليه معي، وقد يكون تتكلم مع غيري بكلام لا يليق، فأنا محتارة، هل أبلغه بالكلام الذي قالته حتى يعرفها على حقيقتها ويحذر منها، أم لا يجوز ذلك؟
إن شاء الله. جزاك الله خير محمد، اسمعي ان شاء الله جزاك الله شيخ. نعم كلمة اخرى. نعم اخ عبد الله تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل اخ عبد الله.
كيف حالكم؟
الله يبارك فيك
مشايخ.
الله يحفظك،
سلمونا على انفسكم وعلى فضيلة الشيخ.
الله يحفظك، جزاك الله خير، بارك الله فيك.
أهلا وسهلا يا فضيلة الشيخ. الوقت الحاضر يعني ما لاحظت مثل ما تقول دائما سوء ظن فيك، أي واحد تقابله كذي تبغى تتكلمه في شيء أو حتى أعطيته هدية حتى لو يكون منافقات أو يعني يقول والله لا لا أول مرة شفت يعني تعطيها شيء مثلا رطب حتى يعني يقول لك جبت شيء زين يعني سوء ظن كيف يعني أنا بجيب لك شيء مش زين يعني كيف دائما أحس سوء الظن صار كثير
صحيح
هذه سؤالي
جزاك الله خير عبد الله تسمع النصيحة من فضل الشيخ حياك الله الله يبارك فيك عليكم السلام نجي فضل الشيخ سؤال أبو جراح يقول كيف يستقيم المسلم على الدين
الحمد لله أمر الله جل وعلا بالاستقامة على دينه وعلى سنة نبيه صلى الله عليه وسلم قال الله جل وعلا في سورة الفاتحة اهدنا الصراط المستقيم والصراط المستقيم هو الإسلام وقال الله جل وعلا فاستقم كما أمرت ومن تاب معك قال جل وعلا فاستمسك بالذي أوحي إليك النبي عليه الصلاة والسلام أمر بالاستقامة على دين الله وعلى طاعة الله والاستقامة على دين الله وعلى طاعته تكون بفعل الأوامر واجتناب النواهي نعم
أيضا فالشيخ يقول كيف أختار الصديق الصالح الذي يعينني على الطاعة
الحمد لله يجب على الإنسان أن ينتقي أصدقائه كما ينتقي لذائذ الطعام ولذلك هناك طعام يضر وطعام ينفع وكذلك هناك أصدقاء يضرون وأصدقاء ينفعون وقد قالت العرب قديما الصديق من صدقك لا من صدقك والمعنى أن الصداقة أخذت مساحة كبيرة من حيث الأحكام الشرعية في الكتاب والسنة وهذا يدل على أهميتها وعلى قيمتها ولذلك ربنا جل وعلا قال الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين ويقول النبي عليه الصلاة والسلام المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل يعني من يصادق ولذلك أخوي الفاضل اختيار الأصحاب مهم ينبغي أن يكون الاختيار مبني على يعني على علم مسبق بحال الإنسان وطبيعة الناس أنهم في الغالب ما يصادقون إلا من يعرفونه والصاحب ساحب والطباع سراقة والأول يقول أنت بالناس تقاس بالذي اخترت خليلة فاصحب الأخيار تعلو وتنل ذكرا جميلة ولا بد لكل أحد أن يعلم أن هذا الصاحب إما أن يكون عدوا لك يوم الدين وإما أن يكون حميما من الشافعين فقد يكون هذا الصديق عدو لك وتجد آثر صداقتي يوم القيامة لأنه أضلك عن سواء السبيل أو هون عليك الطاعات وشجعك على المعاصي والمنكرات أو يكون صديق يشفع لك يوم القيامة لأن الشفاعة يوم القيامة لا بد فيها من شرطين إذن الله للشافع ورضاه عن المشفوع فلا يتخلى عنك في أحرج المواقف وهذا هو الصديق الذي ينصحك ويعظك ويقومك ينبهك إذا غفلت ويذكرك إذا نسيت ويوقظك إذا وسنت ودائما تجده حريصا على صلاحك وحريصا على أن تكون مستظلا بظلال أهل الإيمان هذا هو الصديق الذي يجب عليك أن تستمسك به
جزاك الله خير فضل الشيخ وأحسن الله إليكم أبو مريم يسأل فضل الشيخ يقول ما حكم الأسهم والتجارة بها
الحمد لله الأصل الحل والإباحة فيما يتعلق بالمعاملات والأنشطة التجارية وذلك لقول الله جل وعلا ويقول إن وقل جل وعلا وأحل الله البيع وحرم الربا قل جل وعلا هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا قال أهل العلم اللام هنا للاختصاص قال جل وعلا إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولذلك الأصل في المعاملات والعادات الحل والإباحة والجواز ومن جملة ذلك الأسهم لكن ينظر فإذا كانت الأسهم نشاطها نشاط مباح فالحمد لله جائز التعامل بها وأما إذا كانت الأسهم نشاطها نشاط محرم فلا يجوز فالله جل وعلا قال وأحل الله البيع، قال وحرم الربا، فدلالة على أن الأصل في البيع الحل، لكن مثلا إذا كان النشاط محرم فإنه لا يجوز.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أيضا بالنسبة للأسهم الذهب، يقول هل تختلف عن حكم باقي الأسهم ولا حكم خاص؟
الحمد لله، بالنسبة للذهب وبالنسبة للفضة هذان أحد الأصناف الربوية، ولذلك صحة البيع فيهما يتوقف على شرطين على حسب طبيعة البيع والشراء. فإن كان ذهبا بذهب فلا بد من شرطين: التماثل والتقابض. التماثل يعني من حيث الوزن، والتقابض في مجلس العقد. والتقابض على نوعين: تقابض حقيقي وتقابض حكمي. تقابض حقيقي أن تقوم بنفسك أنت، وتقابض الحكمي أن توكل مثلا. وأما إذا كان شراء الذهب بالأموال فإنه يشترط فيه شرط واحد فقط وهو التقابض، سواء الحقيقي أو الحكمي.
جزاك الله خير الشيخ. أيضا يقول هل الرجل بعد زواجه هل يكون في ذمته أن يحجج زوجته؟
الحمد لله، هذه مسألة حقيقة اختلف فيها العلماء، هل يجب على الرجل أن يحجج امرأته بمعنى أن حجها واجب عليه بحيث أنه يذهب بها، أو أنه يدفع لمحرمها الآخر؟ قولان لأهل العلم، من أهل العلم من ذهب إلى الوجوب، ومن أهل العلم من ذهب إلى أن هذا ليس واجبا وإنما هو من باب الفضل، وهذا هو الراجح، بشرط إذا وجد محرم لها كأخ أو ابن أو ابن أخ أو ابن أخت أو ابن مثلا، فإنه لا يجوز للزوج أن يمنعها من الحج لأنها مكلفة ومخاطبة، ما دام أنها مستطيعة، لقول الله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ومن جملة الاستطاعة وجود المحرم، فإذا كان عندها استطاعة مالية استطاعة بدنية ووجد المحرم لا يجوز للزوج أن يمنعها من حج الفريضة. لكن هل يجب عليه هو أن يحج بها؟ الجواب لا، وإنما هذا تفضل منه.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أيضا يقول زوجة أب الزوج هل هي محرم وهل يعني محرمه عليه؟ ويقول بعد، يقول سمعت أنها بعد أن تنجب منه يعني ولد، هل هي أيضا يقول يتغير الحكم؟
الحمد لله، بالنسبة لزوجة الأب أجنبية، زوجة أب المرأة، زوجة أبي زوجته أجنبية، ولذلك لو أن هذا الرجل اللي هو والد الزوجة توفي أو طلق هذه المرأة يجوز له أن يتزوج بها وأن يجمع بينها وبين هذه المرأة، ولذلك سواء ولدت أو لم تولد فتبقى أجنبية، إلا إذا كان هناك رضاع أو شيء من هذا القبيل، هذه مسألة أخرى. نعم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. معنا خليفة، تفضل.
السلام عليكم الشيخ، كيف الحال؟
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله خليفة، الله يحفظك.
طول لي بمك الشيخ، بغيت أسأل الشيخ. السلام عليكم الشيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يواليك العافية.
حياكم الله أبو خليفة.
الشيخ بغيت أسألك إلى صلاة النافلة الظهر ركعتين، طبعا بعد عقب صلاة الفريضة ما في أدنى مر من صلي ركعتين، لأن خلاص نسلم تطلع من الصلاة على طول. الركعتين النافلة بعد صلاة الفرض أروم أجيب ركعتين والثالثة أجيب ركعتين عن الركعة اللي هي النافلة بعد صلاة الفرض،
يعني تصليها قبل الصلاة.
رحم الله والديك. أيوة
إن شاء الله، واضح إن شاء الله. جزاك الله خير خليفة، حياك الله. محمد فضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته،
يعطيكم العافية.
الله يعافيك، تفضل محمد.
فضيلة الشيخ كيف حالك؟
أهلا وسهلا ومرحبا، حياكم الله.
يعطيك العافية.
عافيك
سلام،
يحفظنا وياك.
بس عندي سؤال بالنسبة للمديون إذا حب يروح الحج يعني.
نعم.
أنا كان عندي صديق ما قدر يروح وياي الحج، هو مديون عن طريق البنك يعني، بس الملف الخاص فيه راح لديوان الشيخ خليفة اللي طول عمره للمتعثرين. وافقوا عليه يعني، وقع الطلب ووافقوا عليه.
نعم.
هل هو يعتبر مديون يعني ما زال مديون، او انه طاح دين عنه؟ دام انه هو وقع وخلاص وافقوا على الموضوع
ان شاء الله
وخلاص قالوا له توكل والموضوع في الديوان ان شاء الله.
واضح ان شاء الله. جزاك الله خير ابو محمد.
جزاكم الله خير.
الله يبارك فيك. حياك الله. نعم. نجي فاضل الشيخ سؤال محمد بالنسبه لل يقول الرجل او نعم تقول الرجل طلق زوجته بسبب بعض الصفات السيئه بها يريد الان ان يرجع هذه الزوجه فتقول فاضل الشيخ ان هذه الزوجه تتكلم معي عنه بكلام لا يليق هل خبره بذلك خبره عن الكلام الذي تقول حتى يعرف على حقيقتها فلا يرجعها؟
الحمد لله. أختي محمد الله يبارك فيك ويرضى عليك. بالنسبة للأصل هو الجمع بين الزوجين إذا حصل بينهما مشكلة وأحب الرجوع واستكتام ما يمكن استكتامه بحيث لا يضر بأحد الطرفين. ولذلك الذي أنصحك به أن لا تخبري هذا الزوج إذا كان الكلام الذي قالته لك نفثة مصدور أو مثل ما يقولون في فترة زعل. وتعرفين بعض الخصوم يعني حالة في وقت الزعل يصدر منهم كلام ما يقصدونه أصلا، فهو يريد أن ينفس عن صدره ويريد أن يعني مثل ما يقولون يأخذ بثاره. فأحيانا بعض النساء تقول كلام هي ما تقصده، فإذا كان بهذا الأسلوب فأنا أنصحك بأن لا تخبري الزوج ولا يعني يصله علم حتى تؤلفين بينهما ويجتمعان على خير. أما إذا كانت لا أخبرتك بكلام وهذا الكلام فيه خيانة للزوج، فيه إخلال بالحياة الزوجية، فيه يعني مثلا ممارسات تمارسها من وراء ظهر الزوج، أو مثلا هي عندها مبيتة النية بأن ستستمر في الغلط وستستمر في الخطأ وستستمر في كذا، وأنها يعني تخبرك بمثل هذا الشيء، فطبعا تقدمين النصيحة لها أولا، تخبرينها بأن هذا لا يجوز وحرام وأن المفترض أنها تستفيد من هذه التجربة ولا تعود لمثل حالتها الأولى أبدا. فإن استفادت استجابت، وإن لم تستجب فيعني إذا كان إذا كان هناك مثلا لزوجها علاقة من حيث الرحم بكم لا يخبر من باب النصيحة، وهذا ليس فيه نميمة ولا غش. وأما إذا كان شخصا أجنبيا أو بعيدا عنك فالأفضل ترك الحال على ما هو عليه ما دام أنه لا يهدد نفس بإزهاقها ولا بعرض بهتكه، يعني يترك ما تدري لعل الله عز وجل يصلحها في يعني وقت قصير وفي ليلة وترجع الأمور أفضل مما كان.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. الأخ عبد الله يريد نصيحة، يقول البعض يقدم سوء الظن بالآخرين، يقول مثلا أعطيته هدية فيقول يسيء الظن يعني بهذه الهدية وقد يتلفظ يعني كلام غير طيب، فيريد منك فضيلة الشيخ النصيحة.
الحمد لله، من صفات المؤمنين حسن الظن، وحسن الظن قيمة عظيمة جدا حث عليها الإسلام. وحسن الظن يدخل في العقيدة إذا كان مع الله عز وجل، ولذلك من عقيدة المؤمن أن يحسن الظن بربه، وأيضا من أخلاق المسلم أن يحسن الظن بالآخرين. وبمعنى أنه لو صدر من شخص مثلا كلمة أو تصرف أو وجده في مكان فإن الأصل أن يقدم حسن الظن لا سوء الظن. ولذلك المؤمن دائما مطالب بأن يحسن الظن بإخوانه وأن يعتذر لهم وأن يلتمس لهم المخارج فيما لو إذا صدر منهم شيء قد يفسر تفسيرا مغلوطا. والسؤال عجيب جدا حقيقة، أنا تعجبت من الأخ السائل وهو يقول يهدي لأخيه هدية ويسيء الظن به، وهذا والله ما أدري كيف أتصوره. يعني جرت عادة البشر عموما وليس المسلمين، عموم البشر أنه يفرح بالهدية إذا أتته ولو كانت قليلة، فكيف الآن شخص يهدي لآخر ويشتمه ويسبه ويسيء الظن به؟ هذا من أعجب العجب. هذا الشخص الذي أهديت له، السؤال هل يملك عقله عقلا معه ولا مجنون؟ إذا كان مجنون أو مثلا لا يملك عقله المسألة محلولة،
ما يحتاج إلى يعني جواب، معذور. أما إذا كان لا يملك عقله وصديق لك وإنسان سوي وتعطيه الهدية ويسيء الظن فيك، يشتمك أو يسبك ويقولك ليش تجيب لي هدية، أو مثلا إيش هذه الهدية، هذا حقيقي يعني يدل على انتكاسة وانقلاب في الصورة وفي المفاهيم. ولذلك أنصحك يا أخي الفاضل، أول شيء الهدية إنما شرعت للتحابب، وما دام أن الهدية بمثل هذه الصورة لهذا الشخص لا تحقق المقصود الشرعي وهو التحابب، أنصحك بسد هذا الباب. أنت لست مأمورا بالهدية ولا وليست واجبة عليك، إنما شرعت الهدية للتحابب. يقول النبي عليه الصلاة والسلام تهادوا تحابوا، وجاء في لفظ آخر وإن كان سناده فيه ضعف، الهدية تسل السخيمة من الصدر. فأنا أنصحك يا أخي الفاضل بالتوقف، توقف عن هذا الأمر، والحمد لله شوف غيره من أصدقائك ممن يقدر الهدية ويكرمك ويدعو لك. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال فإن لم تجدوا ما تكافئونه، يقول من أهدى إليكم هدية فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا له، لما تقول جزاك الله خيرا فقد يعني أبلغت في رد الهدية.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. الأخ خليفي يسأل يقول أن أنا صلات أو معنا مكالمة. نعم وفيصل تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله الله يعافيك
شيخ. شيخنا تاج راسنا الله يحفظه ويحفظك ويحفظكم جميعا إن شاء الله.
جزاك الله خير. مشكور بطل.
شيخي إذا كان واحد نية كان يعني سجل عشان اللي يروح لحج سواء كم مرة، أنا معيال يعني.
نعم.
وما الله أراد، وفيما بعد والله ما كسب لسنة اللي يروح الحج وتوفى، هل لي أجر حج يعني إذا الله كاتب له عمر؟ ترى هي يعني طبعا أقصد بتروح يعني، وإذا كما الله راد وتوفت يعني لي أجر الحج؟ وجزاكم الله خير.
جزاك الله خير أو فيصل
مميزين.
الله يبارك فيك فيصل. حياك الله. حياك الله. نعم فضل الشيخ سؤال لخليفة بالنسبة لراتبة الظهر البعدية، يقول نحن يقول نصلي بعد صلاة الظهر مباشرة نخرج من المسجد، فإذا يقول إذا قدمت راتبة الظهر البعدية صليتها قبل صلاة الظهر هل في شيء؟ فضل الشيخ
الحمد لله لا لا ما تقدم، لأن اسمها راتبة البعدية فهي تصلى بعد الظهر، وليس من شرطها أن تصلى في المسجد، فيمكن أخي الفاضل بارك الله فيك أن تصليها في البيت، بل السنة أن تصليها في البيت، فقد ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي السنن كلها في البيت، بل قال عليه الصلاة والسلام أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوب، فممكن يصليها في البيت حتى لو أخرها إلى قريب صلاة العصر ما في بأس.
جزاك الله خير الشيخ. أبو محمد يقول الذي عليه الدين ويريد الذهاب إلى الحج، هل يجوز له أن يذهب إلى الحج إذا كان عليه دين؟ ويقول فضل الشيخ إذا مثلا شخص أو جهة تحملت عن هذا الدين هل يجوز له أن يذهب إلى الحج؟
الحمد لله. طبعا ديون الناس على قسمين، ديون حالة وديون لم تحل بعد. أما الديون الحالة فإذا حل الدين الآن والدائن يطالب بالدين، يطالبك بالدين، فإن الواجب عليك أن تطلب منه أن يؤخرك وأن يؤجلك وأن ينظرك حتى تذهب إلى الحج. فإذا أبى وليس عندك إلا قيمة أحدهما إما سداد الدين أو الحج، لا تقدم القرض، لأن حقوق العباد مبنية على حقوق العباد المالية مبنية على المشاحة والمطالبة والمخاصمة. ولذلك إذا قالك لا أنا أطلب حقي الآن، 10,000 اللي أطلبك فيها أريدها الآن ما دام حلت تعطيه إياه، وتكون في مثل هذه الصورة غير مستطيع، تكون غير مستطيع. أما إذا كانت أقساط شهرية مثل ما يحصل أغلب الناس الآن يشترون سيارات أو بيوت، فهذا لا ليس هناك حاجة إلى الاستئذان، ما تستأذن إلا في مثلا شهر ذي القعدة إذا كان عندك قسط مثلا، إما أن تكون قد دفعته، فإن لم يكن لك قدرة ممكن تأجله أو تطلب منهم التأجيل، وجرت العادة بأنهم يسامحون في مثل هذا الأمر. تبقى قضية إذا جهة تكفلت بأنها تسدد عنك، خلاص الحمد لله الأمور طيبة، تذهب إلى الحج ما دام أن جهة أو ولي أمر قال أنا أسدد عنك الدين مثلا، تذهب إلى الحج ولله الحمد والمنه.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. مستمعينا الأكارم نتواصل بعد هذا الفاصل. أهلا بكم مستمعينا مجددا في برنامجكم شريعة النور. فضيلة الشيخ، سؤال أبو فيصل يقول إذا مثلا الشخص سجل للذهاب للحج ولم يكتب له أن يذهب إلى الحج ثم يقول توفي بعد ذلك، هل له أجر الحج؟
الحمد لله، الذي يظهر والله أعلم أن من نوى الحج واجتهد وبذل سعى في هذا ثم حال بينه وبين الوصول إلى الحج حائل ومانع وسبب، فيرجى أن يكتب له الحج. فالله جل وعلا يقول ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله، فنسأل الله أن يكتب له أجر الحج.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أنا هذه المكالمة، نعم أبو عمر تفضل.
ألو
تفضل أبو عمر، تفضل على الهواء أبو عمر.
السلام عليكم يا أخي الكريم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو تكرمت عندي سؤال فضيلة الشيخ.
نعم تفضل.
في بدي أشتري سيارة أنا من موقع معين،
نعم،
والسيارة هاي ممولة وعليها راهن لبنك تجاري غير إسلامي،
نعم،
هل يجوز أن أشتري من مالك السيارة وأقوم بدفع بقية المبلغ للبنك عشان يفك الرهن ولا ما يصير؟
إن شاء الله.
عشان هذا يعتبر نوع من التعاون على الإثم مثلا أو بشكل أو بآخر.
واضح إن شاء الله أبو عمر.
الله يجزيك.
جزاك الله خير. تسمع ردها الشيخ. نعم. حياك الله. أبو عمر فضل الشيخ يقول يريد شراء سيارة من موقع، ويقول فضل الشيخ هذه السيارة ممولة عن طريق بنك ربوي ومرهونة للبنك، فيقول فضل الشيخ هل يجوز أن أشتريها وأدفع بقية المبلغ لفك الرهن؟
الحمد لله، يعني إذا كان الشخص الآن مالك السيارة قد اشتراها من بنك ربوي، فليس كل عملية شراء سيارة أو تمويل بيت مثلا يكون ربا، إذا كانت طبيعة المعاملة صحيحة ما في بأس تشتريها ولله الحمد والمنه. وطبيعة المعاملة إذا قلنا بصحتها تكون بملك الجهة البائعة العين أو السلعة ملكا تاما وتبيعها عليك بأقساط شهرية، هذه صحيحة. الأمر الثاني إذا كان عملية قائمة على الربا، قائمة على البيع المحرم، إما الربا وإما بيع ما لا يملك، فهذه ليست يعني هذه عامة سواء لمصرف إسلامي أو لبنك كذا أو لشركة أو لفرد أو لمؤسسة، فهنا الاحتياط أنك تبتعد. وإن كان الحرام لا يعني يتعدى ذمتين بمثل هذه الصور، لكن الاحتياط أنك تبتعد عن شرائها والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. معنا أخ محمد تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل أخ محمد.
سؤال، من الحديث من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة.
نعم.
طيب الحين اللي يذهب بالجامعة يذهب بالمدرسة هل يدخل أو يبني مدرسة أو يبني جامعة هل يدخل بالحديث هذا أو لا؟
إن شاء الله.
والسؤال الثاني، الحين في ظل ظروف هاي الممنوع الكبار السن يذهبون المساجد، طب الحين الكبير في السن يذهب إلى المسجد هل يعني يأثم، هل عليه شيء يعني أو لا؟
إن شاء الله.
إن شاء الله. شكرا.
جزاك الله خير أخ محمد. محمد فضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يعافيك والصحة يا رب.
الله يعافيك جزاك الله خير.
ويحفظ لنا شيوخنا يا رب.
آمين.
يا رب جميعا.
آمين آمين.
هذا أهم شيء الدعاء لشيوخنا يا رب في كل صلاة وكل فرض. الله يحفظهم يا رب جميعا إن شاء الله، يحفظ شعبنا يا رب.
آمين.
المهم عندي سؤال. عن صلاة القيام. أنا أصلي القيام يعني قبل أنام، ما أنش في الليل الساعة 3 أصلي يعني قبل ما أنام وأقرأ الأدعية وأصلي، هل يعني الله يتقبلها مني ولا لازم الساعة 3 أقوم؟
واضح إن شاء الله. جزاك الله خير محمد. الله يحفظك. حياك. يفضل الشيخ سؤال الأخ محمد يقول حديث النبي عليه الصلاة والسلام من سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، فيقول فضل الشيخ هل هذا الحديث يشمل من يذهب إلى المدرسة لطلب العلم أو يذهب إلى الجامعة؟
الحمد لله، هذا الحديث الشريف هو قول النبي عليه الصلاة والسلام: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. اختلف العلماء في المقصود بالعلم هنا، فمن أهل العلم من قال جميع العلوم النافعة، والقول الثاني وهو الراجح إنما المقصود فيه طلب العلم الشرعي، طلب العلم الشرعي، لأن العلم علمان: علم دنيوي وعلم ديني. فالمقصود في هذا الحديث العلم الشرعي، وهذا لا يعني بالمناسبة أن طلب العلم الدنيوي لا يؤجر عليه الإنسان، بل يؤجر عليه بالنية. فمن تعلم اللغة الأجنبية لأجل نشر الإسلام ولأجل يعني بث الخير في الناس يؤجر، من تعلم الطب يؤجر، من تعلم الهندسة، من تعلم الكيمياء، من تعلم الفضاء، ما دام أن نيته نفع المسلمين فنيؤجر. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وعندنا قاعدة في الشريعة أن كل مهنة أو حرفة أو علم يحتاج إليه المسلمون يعدونه من فروض الكفايات، وفرض الكفاية إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين. أما بخصوص هذا الحديث فظاهر قول أهل العلم، أو عفوا قول أهل العلم، قالوا بأن المقصود بهذا العلم الشرعي، وهذا قول جماهير أهل العلم على أن المقصود به العلم الشرعي.
جزاك الله خير الشيخ. أيضا سؤال الأخ محمد بالنسبة للكبار السن، يقول في هذه يعني الظروف وهذا انتشار هذا الوباء، فيقول لا يذهبون إلى المساجد للصلاة. إذا يقول مثلا فالشيخ يقول شخص مثلا كبير في السن ذهب إلى المسجد، هل يأثم؟
الحمد لله، الناس يختلفون. فبالنسبة للمريض مرض مزمن أو يعاني مثلا إشكالات في الجهاز التنفسي، فإن الوصايا الطبية والإرشادات الصحية تشير إلى أن الأفضل أن لا يذهب، لأن مثل هذا النوع من الناس يلتقط العدوى، ولذلك قد يتضرر وقد يضر غيره. فالواجب في حقه أن يصلي في البيت. أما إذا كان الشخص لا ولله الحمد صحته طيبة ولا يعاني إشكالات مثلا في الجهاز التنفسي وليس عنده أمراض مزمنة وأحب أن يذهب، لا حرج عليه في ذلك ولله الحمد والمنة.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. محمد تسأل فضيلة الشيخ عن صلاة قيام الليل، تقول فضيلة الشيخ إذا كانت تقوم الليل قبل أن تنام هل لها أجر قيام الليل، أم يكون قيام الليل مثلا يقول تقول في آخر الليل أو بعد منتصف الليل أو بعد نوم والقيام من نوم الليل؟
الحمد لله، بالنسبة لقيام الليل يبدأ من بعد صلاة العشاء، فإذا صلى المرء العشاء وصلى السنة البعدية بدأ وقت قيام الليل، وينتهي بأذان الفجر، وينتهي بأذان الفجر. والليل على ثلاثة أقسام: أول الليل وهو من بعد صلاة العشاء، وأوسط الليل، وثلث الليل الأخير. ثلث الليل الأخير أفضل الأوقات الثلث الأخير، لأنه وقت النزول الإلهي، فالله عز وجل ينزل إلى سماء الدنيا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر، هذا أفضل الأوقات. لكن لو قام الشخص أول الليل هذا لا يعني أنه لا يؤجر، لا يؤجر، لكن أتكلم من حيث الأفضلية والأكملية، فيكون بعد يكون في الثلث الأخير من الليل.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. ذكروا مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارجر ديو. يسأل فضيلة الشيخ عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول ما حكم البيع بطريق المزاد؟
الحمد لله، الجواب يجوز ذلك ما دام أن السلعة مباحة والنشاط مباح، يجوز ولله الحمد والمن. قد أخذ النبي عليه الصلاة والسلام حلسا وقصعة لرجل كان يسأل، فعرضها في السوق، فسامها رجل بدرهم فقال من يزيد، فسامها آخر بدرهمين فباعها، فدل هذا على مشروعية بيع المزاد العلني.
جزاك الله خير فضل الشيخ. معنا أبو سلطان تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أبو سلطان.
عليك وعلى فضيلة الشيخ.
مسيك بالعافية تفضل.
سؤالي طال عمرك. أول شيء كل عام وأنت بخير.
وأنت بخير وصحة وسلامة تفضل.
الثاني الله يأجركم يوم العيد طبعا حسب الأوامر التعليمات السامية.
نعم.
صلاة الفجر في المسايد ربينا البيوت وانتظرنا التكبيرات وصلينا صلاة العيد مع شيابنا وعيالنا في البيت. والحمد لله الوالد جد ابني قال لي صلي ابني صليت بهم انا نسيت التكبيرات سبحان الله عقب ما من العجله ما تعرف سبحان الله يعني كيف صليت الركعتين وقرات ما تيسر من القران البارحه اقول حق ام العيال تعالي الحين صلينا بالشباب انا نسيت التكبيرات اللي اول اعتقد 6 و7 تكبيرات والثاني 5 فهل أثم على هذا الشيء مع أن الحديث الصحيح أو بمعنى الحديث عن الرسول العظيم الله صلى الله عليه وفر لأمتي الخطأ والنسيان ومستكره عليه هذا والله أعلم نبطى على عمرك رأي فضيلة الشيخ في هذا الموضوع
واضح إن شاء الله. جزاك الله خير بسلطان الله يحفظك ويبارك
فيك الله يأجرك الله يأجرك
جزاك الله خير إياك الله سلام. بسفيان تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل بسفيان.
أخوي أنا سألت في الأسبوع قبل أسابيع أسبوعين تقريبا عن شخص توفى وكان عليه صيام شهرين لأنها مات شخص في الحادث.
نعم.
سألت طيب وقلت لي إنها جائز إنها يصوموا شخصين ما بين شخصين يصوموا يعني شخص يصوم شهر والشخص الآخر يواصل الشهر الثاني.
صحيح.
الشيخ جاوبني.
نعم.
لكن طيب الحين يسأل هل يصلح يقسموا على 3 أشخاص 20 يوم 20 يوم 20 يوم؟
إن شاء الله. طيب. جزاك الله خير بسفيان حياك الله. وسالم تفضل.
الله يديم فضلك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله بسالم.
الله يحييك. كل عام بخير والله يتقبل منا منكم.
وأنت بخير الله يحفظك.
أنا ما بختلف عن سؤال بسلطان نفس الموضوع يعني صليت بالعيال يوم العيد.
نعم.
والحمد لله يعني كنت مواظب على التكبيرات الركعة الأولى والركعة الثانية بس المشكلة عندي يوم قريت سورة الأعلى من بعد سورة الحمد في آخر الصورة يعني في آخر الصورة اتخربطت شوية ويبت الآية من سورة الليل.
نعم.
عرفت كيف يعني
واضح واضح. نعم
ما اعرف يعني شو الحكم بيكون في
هالشيء ان شاء الله. جزاك الله خير بسالم حياك الله. ابو خليل تفضل.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. حياك الله ابو خليل.
انا شيخ عبد العزيز.
حياك الله. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
الله يبارك فيك شيخ من زمان ما تلاقيت ياك ما شفتك انا سالي فتره طويله.
الله يحييك يحفظك.
الله يبارك فيك ان شاء الله يطول لي عمرك
وعمرك طويل على الطاعه.
طال عمرك. انا عندي امس سال سؤال لكن ما سمعت السؤال يعني كنت نازل من السياره ما لحق علي.
نعم نعم.
السؤال طال عمرك انا اول سؤالي عن ضحيه انا ضحيت عني عن اولادي عن بناتي اللي في البيت جاي لكن عندي بشكارة مسلمة هل يجوز نشارك يعني نشرك ويانا في الضحية هل يسوي ولا ما يعني في سؤال الأخير في سؤال أخير في بعض منهم في بعض من الأخوان يعني أو بعض من الخوات يجون هنا الجمعيات يجون يطلبون فلوس يطلبون من مكان لمكان هل إذا بلغت عليهم هل عليك شيء بلغت مثلا دار الدوائر الحكومية هذا البلدية أو الشرطة تقول لهم في شخص كذا 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 عمل
واضح إن شاء الله
هل شيء يعني هل ما فيها ولا ما في شيء
إن شاء الله إن شاء الله. جزاك الله خير أبو خليل.
حياك
الله. الله يحفظك. الله يحفظك. حياك الله. يفضل الشيخ سؤال أبو سلطان بالنسبة يقول صلاة العيد يقول صليت إماما بمن في البيت فيقول أنه نسي التكبيرات الزوائد فيقول ما حكم صلاتي؟
الحمد لله. أولا أبشره بأن صلاته صحيحة ولله الحمد والمنة والسبب في ذلك أن تكبيرات الزوائد هذه سنة أهم شيء أنه كبر تكبيرة الإحرام ولذلك لو أن شخصا صلى صلاة العيد ولم يكبر التكبيرات الزوائد صحت الصلاة ولله الحمد والمنة فاطمئن ولا شيء عليك.
ساك الله خير فضل الشيخ. أبو سفيان سأل فضل الشيخ سابقا، يقول لشخص توفي بعد أن كان عليه صيام شهرين من يعني حادث صدم شخص ومات هذا الشخص، فيقول فضل الشيخ إذا كان يعني يصوم بدل اثنين يصوم ثلاثة أشخاص هل فيه شيء؟
الحمد لله، من مات وعليه الصيام هل يصام عنه أم لا؟ مسألة خلافية فيها أقوال. القول الأول بأنه لا يصام عنه مطلقا وإنما ينتقل إلى البدل، والإشكال هنا أنه ليس هناك بدل في مسألة قتل الخطأ إذا كانت الكفارة بسبب قتل خطأ، لأن قتل الكفارة قتل الخطأ تدور بين عتق الرقبة وصيام شهرين متتابعين. أما إذا كانت في جماع الجماع في نهار رمضان أو في كفارة الظهار فنعم العتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. القول الثاني قالوا لا يكون إلا في النذر فقط، وهذا ما ذهب إليه جمع من أهل العلم. والقول الثالث وهو الراجح بأن كل من مات وعليه صوم واجب صام عنه وليه، وهذا الذي حقيقة يعني نذكره دائما، ومن جملة ذلك الكفارات. والأصل والأفضل أن يتولاها واحد، فإن لم يمكنه جاز أن يتولاها اثنين أو ثلاثة، لكن بشرط أن يكون يعني أن يحصل التتابع، وحصول التتابع يكون بالاتفاق على أن الأول إذا انتهى يخبر الآخر يقول غدا تكمل أنت الصيام، كما ينص على ذلك بعض الفقهاء والله أعلم.
ساك الله خير فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. أبو سالم يقول أنه صلى بأبنائه يوم العيد، فيقول في الركعة الأولى بعد أن قرأ الفاتحة بدأ بسورة الأعلى، يقول في آخرها أخطأ ويقول دخل في سورة الليل، فيسأل عن صحة صلاته.
الحمد لله صلاتك صحيحة ولله الحمد، واطمئن لأن ما زاد عن الفاتحة فقراءته سنة، وكونك أخطأت ولله الحمد، ربنا جل وعلا يقول ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، أنت لم تتعمد ذلك. النبي عليه الصلاة والسلام يقول رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه، فكونك أخطأت هذا عارض من العوارض، عوارض الأهلية، فلا حرج عليك وليس عليك سجود سهو، وصلاتك صحيحة ولله الحمد والمنة.
ساك الله خير فضل الشيخ. أبو خليل يسأل عن الأضحية، يقول هل يجوز أن يشرك الخادمة في الأضحية؟
الحمد لله نعم يجوز، يجوز لك أن تشرك الخادمة والعامل والدريول، كل هذا جائز. فلو قلت اللهم عني وعن أهل بيتي والسائق والخادمة والأحياء والأموات جاز ذلك ولله الحمد والمنة.
ساك الله خير فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يقول البعض نراه يتسول في الأماكن العامة ويقول جمعيات وفي المسجد وفي غير ذلك، فيقول إذا رأيت مثل هؤلاء هل أبلغ عليهم؟
الحمد لله، الأصل إذا رأيت الشخص فعلا عليه علامات الفقر والحاجة والعوز تدل على الجمعية الخيرية، تقول لهذه الجمعية يتصدقون وينفقون عندهم زكوات وصدقات وتبرعات، هذا الأصل. أما إذا رأيت لا عليه حالة غير تشك فيها وأنه نصاب ويكذب على الناس ويأخذ الأموال بطرق غير مشروعة، فقد يتأكد عليك الإبلاغ عنه، لأن الله تعالى قال وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. والحفاظ على أمن البلد واجب على كل فرد يقيم على أرض الدولة سواء كان مواطن أو مقيم، وقد يوجد من هؤلاء الذين يتسولون وتظهر عليهم علامات الريبة يستعملون هذه الأموال في أشياء محرمة قد تضر بأمن البلد، قد تضر بأخلاق البلد، قد تضر بأشياء كثيرة، فيلزمك أن تبلغ عنهم إذا فعلا ظهرت عليهم أمارات الريبة.
جزاك الله خير فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. يسأل فضل الشيخ عبر الرسالة النصية القصيرة، يقول في العمل مدة العمل 7 ساعات حسب يقول قانون المؤسسة، لكن يقول في بعض الأحيان يطلب منا المسؤول عمل خارج أوقات العمل الرسمي، يقول لما أشعر بالملل أذهب للعمل على يعني من أجل يقول إنهاء بعض من مهام وظيفتي، فهل هذا الشيء يعتبر إهمال في حق الزوجة والأبناء؟
هذا إيش؟ إهمال؟
يعني فضل الشيخ إذا ذهب في غير وقت العمل إلى ينجز شيء من الوظائف التي يعني كلف بها، هل يقول يعتبر إهمال في حق الزوجة والأبناء؟ هل أكون آثم؟
الحمد لله. أولا بالنسبة للمسؤول في العمل لا يجوز له أن يطالب الموظف بالزيادة على أوقات العمل إلا على سبيل العرض والترغيب، مع وجود أيضا مقابل في مثل هذه الساعات. ولذلك قوانين العمل تمنع مثل هذا الأمر. فإذا كان الشخص مثلا عمله 7 ساعات، لا يجوز للمسؤول يقول لا تزيد 8 ساعات أو 9 أو 10 مثلا، لا يجوز إلا على سبيل العرض، بمعنى أن يقول له الآن هناك مثل ما يحصل بعض الشركات وكذا، يقول ممكن هناك 3 ساعات ساعتين تعملها وتأخذ مقابل، تأخذ مقابل، وهذا راجع لرغبتك ولرضاك. الأمر الثاني بالنسبة لهذه الساعات اللي تأخذها خارج العمل، إذا كان برغبة منك وترى بأنها غير مضرة بعلاقتك في أسرتك مثلا، لا حرج عليك في ذلك. لا بأس الإنسان أن يعني يزيد في ساعات العمل لأجل أن يحسن وضعه الاجتماعي، وأن يعني يحصل على ما يمكن أن يسدد عنه بعض الأشياء الاستهلاكية، لا حرج في ذلك. أما إذا كنت تعتقد بأنه مخل بالواجبات الزوجية والبيتية وتربية الأولاد، فأنصحك بأن تكتفي بالساعات 7 المفروضة عليك، وتخلص فيها وتتقن العمل، ويبارك الله عز وجل لك في القليل.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. يقول أن الله عز وجل يتنزل في ثلث الليل الآخر إلى السماء الدنيا إلى آخر الحديث. يقول فضيلة الشيخ اختلاف التوقيت بين البلدان، يعني يقول فضيلة الشيخ أن يوجد ثلث ليل آخر في الدنيا موجود دائما، فهل الله عز وجل ينزل أو للسماء الدنيا يعني دائما؟
الحمد لله. لا يجوز للمسلم أن يقيس ما عند الله عز وجل على ما يشاهده ويعايشه، فالله جل وعلا خالق كل شيء. ولذلك الكرة الأرضية هذه التي نعيش عليها فيها الفصول 4، وفيها الليل وفيها النهار وفيها كذا، لكن بالنسبة لله عز وجل لا يجوز للإنسان أنه يتخيل مثل هذا بالنسبة لله، ويجب عليه أن يقطع الطمع في الوصول إلى كنه هذه الصفة. أنه والله إذا نزل في الثلث الأخير، هل نزوله الآن يعني في منطقتنا غير في المنطقة الأخرى التي تظهر فيها الشمس؟ هذا يجب على الإنسان أن يلهو عنه ولا يلتفت إليه، ولا يجعل للشيطان مجال لأن يوسوس له في مثل هذه الأشياء. أمر الله عظيم وشأنه كبير جل وعلا، فالله تعالى أكبر من كل كبير. أنا أذكر الأخ السائل بشيء، وهو الحديث الذي عند الحاكم وغيره بإسناد صحيح، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أذن لي أن أحدث عن ملك من ملائكة حملة العرش. كم يحمل العرش؟ 8. ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ 8. طبعا بعض العلماء يقول هذا في الآخرة، أما في قبل يوم القيامة 4. يقول النبي عليه الصلاة والسلام ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة 500 سنة، هذا ملك واحد فقط من ملائكة حملة العرش. ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة 700 سنة. ها؟ العرش، ما هو العرش؟ العرش موضع قدمي الجبار. يقول جل وعلا الله لا إله إلا هو الحي والقيوم، قال سبحانه وسع كرسيه السماوات والأرض. السماوات والأرض بالنسبة للكرسي مثل دراهم ملقاة في صحراء شاسعة. كيف يعني تقاس السماوات هذه كلها مع الأراضين إلى الكرسي؟ طيب العرش سقف المخلوقات. ولذلك لا يجوز للإنسان أنه يقيس أمور الدنيا على ما عند الله عز وجل، ويعتقد بأن الله عنده ليل وعنده نهار وعنده فصول 4 وكذا. فيقف الإنسان في أمور الغيب
للتسليم لله. قال جل وعلا ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. يؤمنون بالغيب. بارك الله في الجميع.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم. نشكر هنا تذلق فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. نشكركم أنتم كذلك مستمعينا على حسن تواصلكم معنا. نلتقيكم إن شاء الله بحلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج. كان معكم من تنفيذ الأرسال سيف الجبلي، من الإخراج علي سعيد. تقبلوا تحيات معدتكم ساق عبد اللطيف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.